الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، ومع الدرس الثاني عشر في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى. قلت: هذا قول مجاهد. قالت الكافية الشافية: وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقه ما يحيا مدى الأزمان ذكر الإمام وحبه من غير إش راكي به وهما مكمل ذكر الإمام وحبه من غير إش راكي به وهما كممتنعان من صاحب الطائر حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟
فما الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة لا توجد في بعض المسلمين بعد قوله انتهى. هذه الزيادة لا توجد في بعض المسلمين، ولكن تقريبا صفحة ونصف، ولكن عثر عليها الشيخ اسماعيل وانصاره رحمه الله سيلاها في المنصوصة عند الشيخ محمد بن ابراهيم. فمن هنا الى قول المصنف الى قول الشارع قوله في الصحيح أي صحيح المسلم لا يوجد في مسلم، إنما أقول لا يوجد في أغلب نسخة الكتاب، وإنما وجد في نسخة عثر عليها الشيخ العلامة إسماعيل بن أنصار رحمه الله قبل ذلك مخصوصة عند الشيخ محمد بن إبراهيم. محمد إبراهيم شيخ الشيخ بن باز السعودية قبل الشيخ بن باز.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى لفظه. قلت: فمن أحب مع الله غيره لم يلزم أن تكون لا إله إلا الله من الشرك ولم ولم يثبت ما أثبته من التوحيد، بل قد جعل مع الله شريكا في إلهيته، وقد تبين أن الإلهية
هي المشهور على المحبة محبة الكل والكل والخضوع، وإلا فلو أحب الإنسان مع الله عز وجل محبة جبلية سطحية كما سبق فهذا جاهل، محبة المال والزوجة والولد. بعض العلماء أول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، قد نزلت في أبي خالد: قيل من أحببت هدايته، وقيل من أحببت أن تبني جبلية الصغير.
وقد تبين أن الإلهية هي العبادة، فنفيها عما سوى الله وإثباتها لله وحده بجميع أنواعها هو معنى لا إله إلا الله كما تقدم بيانه. قوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
وأدرى أن الموت الذي أشرت إليه في الإسلام
وابو مالك اسمه سعد بن طارق وفي انتقى مات في حدود 400 وابو طارق ابن اشيم بالمعجمة والمسنات التحتية وزن احمر ابن مسعود الفجعي صحابي له احاديث قوله من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم لامرين في هذا الحديث الاول
اعلم على ان حصول الذهن اليهود الجد ومسائل العقيده لا يحصلها الا الجد لا يحصل بها الظن ولا غلبه القلب وهذا يذكر كثير الامام الجد شيخ الاسلام محمد الحارث قال رحمه الله ان غيره يتعلم ثلاث مسائل قال رحمه الله كذا والعلم هو شغل الذهن باليقين الجد نعم قوله من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا معنى قول الله دي. معنى قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت والايمان بالله قوله من قال لا اله الا الله هذا هو الايمان بالله كفر بما يعبد من دون الله هذا هو الكفر بالطاغوت وليست هذه الكلمه لا اله الا الله بطل ليست بطل فقط وانما هي اعتقاد وترفض وعمل لابد من هذا كله وان ذكر هنا القول من قال لا اله الا الله قد ورد قال لا اله الا الله خالصا لكم فلا يصح لبعض النصوص وترك البعض فالاخلاص لابد منه والقول لابد منه ومن ادعى انه يكفي قول لا اله الا الله الا من العقل عليه القلب قول الكرمي اتباع محمد الفرنسي الثاني قد اتى قولا عظيما وان استشكل بهذا الحديث من قال لا اله الا الله فان جاء هنا القول فجاءت الشروط الاخرى في نصوص اخرى من علامات اهل السنه الاخذ بسائر النصوص من علامات اهل البيت الأخذ المتشابه وترك المعنى كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الخوف نعم فالمرجئة الكرامية يحتجون بهذا الحديث من قال لا إله إلا الله يكفي القول بلا عمل ولا شك ولا ضار فالنصوص الأخرى تعدد أنه لا بد من باب الشرور قال الى الله خالص من قلبه موقنا من قلبه وهكذا
قال رحمه الله الاول قول لا اله الا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ما حديث والثاني الكفر بما يعبد من دون الله لكن ذكر في هذا الحديث وسحر تاكيدا لما دلت عليه لأن المقام عظيم يحصل التأكيد
وإلا قال شيخنا وإلا فهي داخلة في من قال لا إله إلا الله لأن لا إله انتهى كلامه لأن لا إله تعني نفي الألوهية أو الآلهة الباطلة المزعومة من دون الله سبحانه وتعالى إلا الله إثباتها لله فقال لا إله كفر بما يعبد من دون الله إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى ولكن لأن المقام يقتضي التأكيد قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وإلا لو قال من قال لا إله إلا الله فهذا كافر فهمتم؟ نعم
قوله حرم ماله ودمه وحسامه على الله عز وجل فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال بكونه لم ينكر الشرك ويكفر به ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفي
نعم يعني إذا قال لا إله إلا الله ولم يحكم لا لا لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات لابد من النفي والإثبات فمن أتى بالإثبات الإثبات ولم يأتي بالنفي ذاته، يعني من عبد الله جل وعلا ولم ينكر ما عبد من دونه لا تنفعه لا إله إلا، فلا بد من الإيمان بالله والكفر بكل ما عبد من دونه سبحانه. وقوله وحسابه عن الله لأنه هو الذي يطلع على السرائر والقلوب. نعم
شيخ نحن عليكم، إذا مثلا قال الرجل لا إله إلا الله وعبد من دون الله تبارك وتعالى وكان الحدود مقامة في بلد ما، فهل هذا يعني يقام على الحد ويقتل؟
وكان في الأول قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وعبد مع الله غيره، هذا لا شك أنه مرتد، دخل لا إله إلا الله ودخل في الإسلام ثم عبد معه غيره لا شك أنه مرتد، لكن يقتله يستطيعون فإنسان وإلا لكن هذا للحاكم ليس لأي حد، إقامة الحدود من حق الحاكم، إذا تركها أو قصر فيها هو مسؤول عن الله سبحانه وتعالى وليس لأحد الرأي أن يكون الحدود.
ثم قال رحمه الله قال المصنف وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. قوله وحسابه على الله.
شيخنا قال شيخنا وفي النسخة قال مصنف وإذا قال رحمن بن حسن الفتح المسيح قال شيخنا في المراد به من صاحب تفسير عبد الحميد وهو سليمان بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب، وهذا كان عالم صحيح ومحقق دقيق رحمه الله، مات في أوائل الثلاثينات حول الحملة الخبيثة الملعونة التي قادها إبراهيم بن محمد علي الجاشم عليه وعلى أبيه ما يسمح القائل، حارب التوحيد حربا عظيما هذه الحملة اللعينة التي وصفها التاريخ وصفا لأن تسليم الدين إلا هدم لمعالم التوحيد، فدان إبراهيم هذا عليه من الله ما يسمح إلى الزرعية وعاش في الأرض فسادا وقبض وأسر سليمان بن عبد الله هذا العالم الشاب الذي كتبه تيسير هذه الحميد كان كبيرا ما يغيب عليه سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله ويأمر بقراءته تيسير هذه الحميد، فهو أجل ولا نقول من أجل بل هو أجل شروح كتاب التوحيد المطلق إلا أن مؤلفه مات دون أن يكمل حيث أخذه إبراهيم هذا عليه رحمة الله من السلام وجاء به هنا إلى مصر وكان قد وعده أن لا يصيبه مكروه وجاء به إلى هنا وخرق بدنه والعياذ بالله ومثل به صلى الله عليه وسلم من الشهداء سليمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب صاحب إذا خرج كل حدث بس الذي قال شيخنا المراد به سليمان هذا رحمه الله والسلام في الدرس العالم في الجنة. نعم كتابه تحفة بديع شخص جميل يسير عبد الحمد.
ثم قال رحمه الله: قوله وحسابه على الله عز وجل، أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جزاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذره العذاب الأليم، وأما في الدنيا فحكمه على الظاهر. قوله وشرع هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
قال شيخنا في هذا الموقف الشيخ صالح الدوسري، قال إلى آخر الكتاب كله شرح لا إله إلا الله. من هنا إلى آخر الكتاب كله شرح لا إله إلا الله. نعم.
فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينفيه، وما يقرب من الشرك، وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم من بعدهم عن الشرك في العبادة، وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. وقد جمع هذا الكتاب على خضاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، كذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك، واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع، فتدبره تجد ذلك بينا، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الأبواب.
قال شيخنا، يعني الأصل أن قال شيخنا عبد العزيز الرشيد، أنا أخذ من هذا كتاب عن الشيخ الرشيد، فالأصل أن عبد العزيز الرشيد كان القذل في سنة نبي على ذلك. قال شيخ رحمه الله صدق رحمه الله تعالى: فليس لهذا الكتاب نظير في ذلك، وطريقته طريقة البخاري رحمه الله تعالى. البخاري اهتم في كتاب التوحيد بالصفات لظهور بدعة التأويل في عصره، أما الشيخ ابن عبد الوهاب فاهتم بتوحيد الإلهية لظهور الشرك في عصره. نعم، انتهى كلام. وهذا يدل على ان اعلم الناس في الواقع من العلماء ابن عبد الوهاب، لما الف التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد الذي واهتم في بيان توحيد الالوهي، لان الشرك في زمانه كان في هذا البحث. والبخاري لما الف كتاب التوحيد من صحيحه عمل الى مسائل التاويل والصفات واثبتها في كتابه ليرد على اهل البدعه والاهواء في عصره. وهذا فيه نقد وإدخال كما يقوم به بعض المتحمسين أو التكفيريين من الشباب الذين يقولون ناخذ الفقه والحيض والنفاس من العبادة والتيمين والأموال والفلوس. إذا جاءت مسائل الواقع المسائل العظيمة يحتاج إلى عالم مجتهد، عمل إلى بعض المتحمسين من الشباب المتحمس وترك فتاوى العلماء كبار. هذا غلط، وهذا خطا عظيم مصيبه في الجدل والعياذ بالله، ان يطرد كلام العلماء السواء تاثيرا في المسائل النازله، ولذلك تقع الفتن وتموت السنن وتحيا البدع والعياذ بالله. اما اذا رجعوا الى اهل العلم الراسخين تاثيرا في النوازل فهذا واجب شرعي. قال الله عز وجل في سوره النساء: اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولا يردوه الى الرسول والى اولي الامر لعلمه الذين يستنبطونه. اولي الامر هنا هم العلماء، كقرينة قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه، كما قال جماهير المسلمين. اولي الامر الكتاب والسنه تطلق على اسمين: العلماء والامراء، لكن هنا المراد بهم العلماء. قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله
تأتي ولا لا تأتي. منها آية البقرة بين فيها أن أنتم أحبار وأحبانهم عندكم الذي صحبهم اكتب بعد قولي إن شاء الله تعالى. ومنها آية البراءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم
نعم موجودة هنا
موجودة
هنا
نعم.
قال ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدة، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
طاعة العلماء والعباد في المعصية يعني في التحريم والتحريم.
حكم الدكتور خليل.
نعم انا
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني.
انني براء مما تعبدون هذه تساوي لا اله الا الذي فطرني هذه تساوي الا الله. قال الله وجعلها كلمه باقيه يعني كلمه التوحيد لا اله الا الله.
فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أنبادهم كحب الله، فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الاسلام، فكيف من احب الملك
يحبون حبا جزء من احب الملك حبا اكبر من حب الله، هذا حب الطاعه والتعظيم، هذه المحبه الشركيه. وهذه والعياذ بالله قد تقع لبعض العاشقين المعشوقين، ربما عشق الانسان احد المهتان او النساء فصار يتكلف في كيفيه ارضاه ويذل نفسه ويهين نفسه له حتى يحب كل محبوباته، سواء كان في مرضيه لله ام كان في غضب الله عز وجل. وهذا الحب اذا وقع في القلب فهذا حب شركي وعياذ بالله، يحاول يرضي محبوبه بكل صورة وكل حال حتى ولو كان فيه غضب لله عز وجل والعياذ بالله، يكون مع هذا الحب ذل وخضوع وتعظيم لهذا المحبوب كمحبة الله أو أعظم من محبة الله والعياذ بالله. وبعض اللي داخل أقسم بالله أقسم 70 يمينا كبيرا، ويقسم أقسم بالشيخ يقول لا يؤذيني هذا الخوف خوف الشرك، قد جعل هذا الذي يخاف اكثر من الله سبحانه وتعالى.
فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الاسلام، فكيف بمن احب الملك حبا اكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب الا الملك وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفه معناها مع لفظها، بل ولا الاقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له، بل ولا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله أو شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمنازع، وحجة ما أقطعها للمنازع. ثم قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
شيخنا بارك الله فيكم، في الباب الأول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس: أن إنك لو أتيتني بفراد الأرض خطايا لأتيتك، ابن آدم إنك لو أتيتني بفراد الأرض خطايا لأتيتك بفراد المغفرة. هل نستطيع أن نستنتج من هذا الحديث، أو أن نقول أن هنا الحديث يبين على قصة الإتيان لله عز وجل لأتيتك؟
ما أعلم تسألهم فرائد الأرض الخطايا تأتيك فمفرائدنا مغفرة. أتى الآن تأتي من أتاني يمشي أتيت مفرائد، هذا الحديث عند بعض العلماء هو كلام ابن القيم، وأما كيفية هذه الهرولة الله أعلم بذلك. من أتاني يمشي أتيت مفرولة. شيخ الإسلام رحمه الله يحمل على هذا يعني قرب الثواب والعطاء من الله سبحانه وتعالى والمبالغة، وألج الذئب يحمل على نام على أنه من حديث لو أتيت من أتاني يمشي أتيت مفرولة. وأما هنا لا أعلم أنك تقرر أنه محرس، لكن إذا أتى الله سبحانه وتعالى بقرار الأرض الخطايا ولم يشرك بالله جاء الله عز وجل أخرى بها قبل، يعني أعطاه أخرى بها قبل وليس المحرس.